لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأنا أحمد أحمد. لا يكاد يخرج العراق من مواجهة حتى يدخل في أخرى، فمع اشتعال أزمة معارضة الوجود الأمريكي في البلاد والهجمات المستمرة على القوات الأمريكية والرد الأمريكي بهجمات أخرى على الفصائل المسلحة العراقية، تظهر جبهة إقليم كردستان وهجمة إيرانية على الإقليم بذريعة تهديد المعارضة لطهران أو تعاون جهات في الإقليم مع الموساد الإسرائيلي. رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي كان قد دعا الحكومة العراقية إلى تطبيق قرار المجلس بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، واعتبر المندلاوي أن حادثة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد عام 2020 مثلت منطقا عدوانيا وحشيا لا تحكمه ضوابط أو قيم. وأصدر المكتب الإعلامي للمندلاوي بيانا قال فيه إن رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي دعا السلطة التنفيذية إلى تطبيق القرار التشريعي رقم 18 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب والقاضي بإخراج قوات التحالف الدولي من الأراضي العراقية، لأن هذا القرار يمثل إرادة الشعب عبر ممثليه الذين أجمعوا على ذلك. وأشار إلى أن مجلس النواب على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للحكومة في سبيل ذلك. وكانت القوات الأمريكية بالعراق قد قامت قبل أسبوعين بشن هجوم أدى إلى مقتل القيادي في حركة النجباء التابعة للحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي والملقب بأبو تقوى، والذي كان يشغل منصب معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد، وكذلك أحد مرافقيه في قصف أمريكي استهدف مقر اللواء 12 للحشد الشعبي في بغداد. وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا من خلال معالجة التهديدات التي تواجهها، بينما قالت حركة النجباء في العراق إن المصالح الأمريكية ودول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لن تكون آمنة من الآن فصاعدا. للإضاءة على هذه القضايا يسعدنا أن نتحدث إلى سيادة النائب علي البنداوي تيار الحكمة ولجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي. أهلا بك سيادة النائب. بداية، التصعيد يزداد في العراق على عدة جبهات، فأيهما الجبهة الأكثر اشتعالا، الجبهة ضد الولايات المتحدة أم جبهة أربيل؟
طبعا للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما تقوم بسلسلة من الاعتداءات، وهذه الاعتداءات أعتقد من غير المبرر أن تكون هنالك اعتداءات. لدينا اتفاقية إطار استراتيجي موقعة بين الحكومة العراقية والأمريكية، ويفترض أن يتم العمل بموجب هذه الاتفاقية، ومن غير الممكن أن يتم قصف مواقع لقوات الجيش العراقي أو الحشد الشعبي. هكذا قضايا يفترض أن تحل عبر الحوارات وعبر الآلية المتبعة بين كل الدول. لذلك أعتقد هو الوقت غير مناسب، سواء القصف على أربيل أو الاعتداءات الأمريكية على بغداد وباقي مناطق العراق. يعني أعتقد لدينا حكومة وطنية منتخبة، وهذه الحكومة مشارك فيها كل الأطياف السياسية، وكذلك لدينا من الحكماء ما يعني من الممكن أن يدرأوا هذه الفتنة عن البلد. وأعتقد أن الأمور في رأيي الأمور إن شاء الله تسير باتجاه إيجابي في الأيام المقبلة. لا توجد هنالك يعني نية للتصعيد من جانب يعني العراقي أو الفصائل، وهذا حقيقة هو يعني يتوقف على مدى التزام باقي الأطراف بعدم الاعتداء والتجاوز على الأراضي العراقية.
ما حقيقة جدولة الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من العراق؟
نعم، هنالك نية لدى الحكومة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بجدولة يعني خروج القوات الأمريكية. اليوم القوات المتواجدة على أرض البلاد هي أتت باتفاق مع الحكومة السابقة من أجل تقديم الإسناد للقوات العراقية. اليوم القوات العراقية يعني تتمتع بأفضلية أفضل مما كانت عليه في السابق. كانت هنالك لجنة فنية سبق وأن اجتمعت في واشنطن مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص جدولة خروج ما تبقى من القوات الأمريكية، وكان هنالك اتفاق مع السيد وزير الدفاع العراقي في واشنطن ومع القادة الأمنيين بضرورة أن تكون لجنة فنية مشتركة ويتم يعني خروج ما تبقى من هذه القوات بناء على تحسن الوضع الأمني في البلاد. وهذا ما طالب به السيد رئيس الوزراء خلال يعني لقاءاته الأخيرة، وخصوصا عندما استقبل رئيس الوزراء الإسباني في بغداد أعلنها صراحة بضرورة جدولة خروج القوات من العراق وعمل لجنة فنية مشتركة. الغاية منها هي وضع ترتيبات لهكذا أمر يحدث.
وهل هذه المرة سيكون الانسحاب حقيقيا للقوات الأمريكية؟
بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية لديها سفارة في البلاد، وهذه السفارة هي من تمثل الولايات المتحدة الأمريكية. تعلمون ويعلم الجميع في العرف الدبلوماسي أن السفارة تزاول عمل دبلوماسي رعاية المصالح المشتركة بين البلدين والقضايا الدبلوماسية، البعثات الدبلوماسية، القضايا الاقتصادية وباقي الأمور. وأعتقد يعني كلما ازدادت الحكومة العراقية كلما ازدادت قوة وتماسكا، بالنتيجة هذه القوة وهذا التماسك يعطي انطباع إيجابي لدى كل المجتمع الدولي من أجل يعني أعطاء الحرية للحكومة بفرض سيطرتها على كل أرجاء البلد. وبالنتيجة أعتقد يعني تكون هنالك علاقات مشتركة بين العراق والمجتمع الدولي مبنية على المصالح المشتركة بين هذه البلدان.
وما هي الضمانات هذه المرة تحديدا لأن يكون انسحاب القوات الأمريكية حقيقيا وفعليا بلا أي مناورة أو مداورة؟
طبعا هذه المرة سيتم تشكيل لجنة فنية. هذه اللجنة الفنية اليوم لا يوجد يعني قوات أمريكية على الأرض قوات مقاتلة، يعني حسب قرار اللي أقر مجلس النواب العراقي وكذلك الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية انسحبت أغلب هذه القوات. ما تبقى من القوات هي قوات لغرض تقديم الدعم والإسناد والإرشاد للقوات العراقية. اليوم القوات العراقية تتمتع يعني بكفاءة وبقدرة، واليوم الحمد لله والشكر يعني التنظيمات الإرهابية، تنظيمات داعش، القاعدة وغيرها تبنها على يد القوات العراقية. ما نحتاج اليوم فقط هو يعني تجهيز لهذه القوات، قواتنا الأمنية بصورة عامة، التجهيز والتسليح من مناشئ مختلفة. واليوم لدينا أكثر من 2,000,000 مقاتل، فأعتقد يعني هذه ضمانة كافية وإعطاء يعني فرصة للحكومة العراقية. وكذلك هي راح يكون هنالك يعني عامل إيجابي من أجل أن تكون هذه اللجنة إن شاء الله اللجنة الفنية التي ستشكل من أجل وضع يعني جدولة لهذه لخروج ما تبقى من هذه القوات، أعتقد يعني مبنية على أسس رصينة سواء من الجانب يعني الدولي أو من الجانب العراقي.
هل القوات العراقية وكافة عناصر الأمن في البلاد سيادة النائب جاهزة تماما وعلى الفور لتولي المهام أم هي في حاجة إلى وقت؟
طبعا القوات العراقية حاليا هي من تمسك الأرض، لا توجد هنالك أي قوات أجنبية تمسك الأرض، فقط قوات عراقية سواء جيش عراقي أو حشد شعبي أو قوات وزارة الداخلية أو جهاز مكافحة الإرهاب أو البيشمركة. يعني اليوم ما تلقى أي قوات أجنبية على الأرض، القوات الأجنبية اليوم متواجدة في قاعدة الحريري وكذلك في قاعدة عين الأسد، ولكن على المستوى الواقع لا توجد هناك أي قوات. القوات العراقية اليوم جاهزة حقيقة، هي من تمسك بالملف الأمني، لدينا من القوات ما يكفي لحماية أمن البلاد، واليوم كل القوات تقوم بواجبها حسب يعني على أفضل ما يمكن وعلى أفضل صورة. ودليل ذلك اليوم حتى قوات الجيش بدأت تنسحب من المدن وتسلم إلى قوات وزارة الداخلية، وأعتقد هي القوات هذه راح تنصرف إلى مواقعها الأساسية اللي هي معسكرات وحماية الحدود العراقية من جانب دول الجوار.
البرلمان اقترح أن تلتزم الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في الأراضي والأجواء العراقية في موعد لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشريع هذا المقترح. إذن ما هي الإجراءات والترتيبات المقصودة هنا؟
يعني لحد الآن مجلس النواب لم يعقد جلسة لهذا الخصوص، كان هنالك يعني دعوات لعقد جلسة. الحكومة سارعت إلى التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة عقد لجنة فنية مشتركة، كما أسلفت قبل قليل. اللجنة الفنية قبل أكثر من 3 أشهر ذهب وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن، وكان الغاية منها هي وضع جدولة لخروج ما تبقى من القوات الأمريكية أو القوات الأخرى، وتكون باتفاق الطرفين. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية في وقتها، وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط في مقدمتها أن الطائرات الأمريكية يعني خصوصا الطائرات المقاتلة، يعني إذا كان هنالك طلعات جوية تكون بعلم الحكومة العراقية. وكذلك أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية، وهذه اللجنة الفنية هي من تقيم الوضع الأمني في البلاد، وكلما تحسن الوضع الأمني يتم خروج يعني هذه القوات. لذلك أعتقد يعني هذه اللجنة الفنية هي متفق عليها بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ونقاطها ستكون يعني بالتشاور أو بالحوار مع الحكومتين سواء العراقية أو الأمريكية، على اعتبار يعني هي من تقييم الوضع الأمني على الأرض.
وهل هناك بالتالي إجماع من الكتل الحزبية والقوى النيابية على هذه الخطة أم يوجد معارضون؟
نعم، أغلب الكتل السياسية دعمت الحكومة في هذا الإجراء، على اعتبار يعني من غير الممكن أن يتم خروج هذه القوات أو ما تبقى من هذه القوات بطريقة القتال أو السلاح. لغة الحوار حاضرة، وهذه القوات هي موجودة بطلب يعني من الحكومة السابقة، لذلك يعني سيكون خروجها أو الاتفاق على خروجها هو عبر الحوار. وأغلب الكتل السياسية سواء الشيعية أو السنية أو الكردية هي داعمة لهذه الخطوة.
اقتراح البرلمان سيادة النائب كان يتحدث عن مدة 3 أشهر، إذن هل هي كافية وواقعية من واقع خبرتكم والتجربة الماضية؟
لا طبعا هي غير كافية، وكانت هنالك يعني اقتراح البرلمان أنا أسلفت قبل قليل لم يتم الاتفاق أو عقد جلسة، كانت هنالك مطالبات وجمع تواقيع، ولكن واقعا حتى في جمع التواقيع كانت هنالك يعني مطالبة بخروج هذه القوات خلال عام 2024. وبطبيعة الحال يعني وجود مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول تحالف أخرى من غير الممكن أن يتم خلال 3 أشهر، فأعتقد يعني هذا الأمر هو متروك للحكومة، وخروجهم يعني أعتقد عبر يعني القنوات والحوارات هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الوجود.
هناك من يشكك في أن قرار رحيل القوات الأمريكية عن العراق في يد الحكومة وحدها، فما تعليقك سيادة النائب؟ يعني هناك من يرى أيدي أخرى داخلية وخارجية هي التي تتحكم في قرار رحيل القوات الأمريكية عن العراق، هل هذا صحيح؟
لا، يعني لا أعتقد أنه قرار بقاء أو خروج هذه القوات هي بيد الحكومة. اليوم لدينا في العراق مثلا ثلاثة سلطات: القضائية والتشريعية والتنفيذية. اليوم السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن أمن البلاد وعن تسيير الأعمال اليومية للبلاد. من غير الممكن أن تتدخل قوى سياسية ببقاء هذه القوات أو بخروجها. هناك حوارات، نعم من الممكن تم حوارات مع السيد رئيس الوزراء الاعتباره هو القائد العام يستمع للقوى السياسية، نعم، ولكن الأمر الأول والأخير هي بيد الحكومة، بيد القائد العام، وهو كذلك يستشير القادة الأمنيين المتواجدين في معيته. الاعتبارات كثيرة، يعني في مقدمتها أنه أمن البلاد، أعتقد أنه هي الحكومة التنفيذية هي من تتحمل يعني أمن البلاد، وبالنتيجة هكذا قرارات لابد أن يتم الرجوع بها إلى القادة الأمنيين، وهؤلاء القادة هم خاضعين يعني القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية. لذلك الأمر هو يعني جملة وتفصيلا بيد الحكومة، ولا دخل لأي جهة سياسية أخرى سواء ببقاء القوات أو بخروج القوات.
الهجمات مستمرة على القواعد التي تستضيف قوات أمريكية، لكنها كما يبدو ليست مؤثرة، فما جدوى هذه الهجمات؟
أنا أعتقد هي دائما ما تكون ردة فعل. كما تعلم في بعض الأحيان تقوم القوات الأمريكية بقصف مقرات للحشد الشعبي أو للقوات الأمنية، فبنتيجة الحال هي ردة فعل. يعني ردة الفعل قد يكون مرة مؤثرة قد يكون مرة غير مؤثرة، ولكن يعني نطمح لا تتكرر هذه الهجمات سواء يعني على القوات العراقية أو الحشد الشعبي. وبنتيجة الحال اليوم البلد في حكومة، وفي الحكومة هنالك عمل، حكومة خدمة وطنية تقدم خدمة لأبناء الشعب العراقي، والشعب العراقي حقيقة يعني عانى الأمرين من هذه الحروب من السبعينات إلى الثمانينات والتسعينات وإلى يعني الألفينات. إذا لابد أن هنالك يعني يتم إنهاء لهكذا حالات. وباعتقادي يعني باعتقادي إنه حكومتنا إن شاء الله هي قادرة على حسم هذا الأمر، ولدينا يعني قدرة. اليوم العراق يلعب دور كبير سواء في المحيط الدولي أو كذلك يعني في المجتمع الدولي والمحيط العربي. لدينا تأثير كبير في تقريب وجهات النظر بين يعني حتى بين الدول العربية، كذلك بين إيران والمملكة العربية السعودية، بين السعودية وبين سوريا. كان هنالك دور كبير للحكومة العراقية، فأعتقد شيء بسيط جدا أن يتم إنهاء هذا الملف بالحوار، وواثقين من خطواتنا إن شاء الله كمجلس نواب نحن داعمين للحكومة في هذه التوجه.
سيادة النائب، هذه الهجمات المستمرة على القواعد التي تستضيف قوات أمريكية، هل تخدم خطة الإجماع في هذا الظرف وتخدم كذلك الموقف العراقي العام الداخلي، أم تعمل ضد الحكومة العراقية بهذا الشكل؟
بطبيعة الحال يعني الحكومة العراقية هي يعني لا تقبل بأن تكون هنالك هجمات على القواعد سواء كانت في إقليم كردستان أو في بغداد. بنفس الحال لا نقبل أن يكون هنالك يعني اعتداء على الأراضي العراقية. يعني من غير الممكن أن يتم أن دولة تعتدي على أراضي عراقية، وبالنتيجة عندما يكون هنالك يعني رد، وهذا الرد أعتقد دائما ما الحكومة تقوم باستنكار هكذا ردود، على اعتبار لابد أن يتم الرجوع إلى الحوار. أي اعتداء اليوم من الممكن أن يتم حل هذا الاعتداء من خلال الحوار ومن خلال يعني المباحثات، وبالنتيجة يعني نطلع بوجهة نظر مقبولة لدى الجميع من الطرفين. وحتى ننهي هذا الملف لابد أن يتم الاستماع إلى الحكومة، وأعتقد يعني الحكومة هي اليوم ممثلة لكل أطياف الشعب العراقي، سواء المجتمعية أو المذهبية أو السياسية. لذلك لابد أن يتم الاستماع إلى الحكومة وإلى رأي الحكومة، ونحن كمجلس نواب داعمين لتوجيهات الحكومة في هكذا قضايا.
هناك أحاديث ما زالت تتردد عن أن هناك جبهات داخل البرلمان أو حتى أفراد وأعضاء بعينهم ما زالوا يرفضون خروج القوات الأمريكية من العراق على الإطلاق أو حتى بالشكل المقترح في البرلمان. هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا من يرفض؟ ما هذه القوة؟
طبعا لحد الآن أعتقد هنالك بعض القوات تتحفظ على خروج هذه القوات، وأعلنوها يعني الأخوة الكرد، أعتقد يعني حسب على معلوماتي الأخوة الكرد لديهم تحفظ، بعض القوى السنية بعضها، أما البعض الآخر غالبية القوى سواء كانت الشيعية أو الغالبية السنية هي مع ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد وفق اتفاقيات تعقدها مع الحكومة. يعني احنا نريد خروج بطريقة يعني بطريقة عسكرية أو بطريقة القصف أو بطريقة أخرى. اليوم لدينا حكومة وهي مخولة عن أبناء الشعب العراقي وعن القوى السياسية، وهذه الحكومة أعلن على لسان السيد رئيس الحكومة تشكيل لجنة فنية، وهذه اللجنة هي تأخذ على عاتقها تقييم الأمور بانسحاب أو بقاء هذه القوات.
وهل هذا الموضوع يمكن أن يمتد كسبب للشقاق الفعلي بين الكتل والقوى في العراق؟
طبعا وجهات النظر محترمة لدى الجميع، ولكن يعني أعتقد القوى السياسية متفهمة يعني لبعضها البعض، هنالك من يرغب ببقائها وهنالك الشيء الكثير أو الغالبية من يرغب بخروج هذه القوات. لذلك يعني كقوى سياسية أعتقد مواقفها واضحة وهي منسجمة في العمل السياسي أو العمل الحكومي، وهذه المواقف هي بالنتيجة يعني متروكة للحكومة. اليوم الحكومة هي من تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم مو قوة سياسية هي من تفاوض على خروج هذه القوات. القوة السياسية فيما بينها هنالك تفاهمات حوارات، ولكن الأمر الأول والأخير هو متروك للقائد العام للقوات المسلحة والقيادة المسلحة، على اعتبار هي من تقيم عمل القوات الأمنية وهي من تعلم بمدى جهوزية قوات الأمنية العراقية بكل أصنافها. وأعتقد يعني القوة السياسية هي تقدم المشورة للسيد القائد العام، ويبقى القرار الأخير هو للقائد العام للقوات المسلحة.
سيادة النائب، القوات الأمريكية وجهت عدة ضربات لمواقع الحشد الشعبي خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، منها ما وقع ضد حركة النجباء في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل والذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا. ألا يعد هذا الهجوم فارقا، خاصة أن الحشد أصبح بالفعل يعد جزءا من القوات المسلحة العراقية؟
طبعا القوات الأمريكية يعني قصفت في بغداد خلال الأسبوعين الماضيين موقع مهم للواء 12 أحد ألوية الحشد الشعبي، وأعتقد يعني هذه سابقة خطيرة أن تقوم قوات أمريكية بقصف موقع للواء تابع الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هو قوة أمنية تابعة للحكومة وتابعة لقرارات الحكومة العراقية ولسيد رئيس الوزراء. فأعتقد يعني من غير الصحيح أن يتم قصف سواء في بغداد أو في باقي المحافظات، هذا نعتبره اعتداء سافر. المفروض احترم السيادة العراقية، واليوم أكو اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تحترم هذا الاتفاق وأن تقوم بحماية يعني بحماية الأجواء العراقية أو الحدود العراقية وفقا لهذا الاتفاق. ومن غير الممكن أن تقوم بهكذا اتفاقيات وتقوم هي بخرق هذا الاتفاق وبالاعتداء على القوات الأمنية العراقية.
هل ما أعلنته الحكومة يكفي لكي تتوقف الهجمات على الوجود الأمريكي بالعراق ولا تتسبب في أي مشكلات إضافية؟
بطبيعة الحال الإعلان لا يكفي، يعني الإعلان لا يكفي بقدر ما يجب أن يكون هنالك حوارات وتكون هنالك لقاءات مستمرة مع يعني سواء الفصائل المقاومة أو القوى السياسية الأخرى، على اعتبار يعني اليوم أغلب القوى السياسية أو أغلب قوى المقاومة هي ممثلة داخل الحكومة، وبالنتيجة الحكومة تعمل اليوم جاهدة من أجل يعني استقرار وأمن البلاد. هكذا اعتداءات أمريكية يعني على البلد يعني غير مبرر وغير صحيح، وبالنتيجة كل ما يكون هنالك اعتداء لابد أن يكون هنالك ردة فعل. يعني نأمل أن لا يكون اعتداء حتى لا تكون هنالك ردة فعل، وبالنتيجة يعني هذه ردة الفعل قد تؤدي يعني إلى قضايا أخرى يعني لا يعني يتحملها أبناء الشعب العراقي. وكل هذا حقيقة متوقف على عدم الاعتداء على الأراضي العراقية من أي دولة سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا أو باقي الدول الأخرى.
نأتي الآن سيادة النائب إلى الهجوم الإيراني على أربيل. هل أصبح بذلك العراق ساحة حرب مستباحة إيرانية أمريكية؟
طبعا يوم أمس أعتقد كان هنالك تصريح واضح لسيد مستشار الأمن القومي العراقي، لجنة شكلها السيد رئيس الوزراء وذهبت إلى مكان الحادث، وأعتقد يعني لم يكن المقصود يعني لم يكن هنالك دقة في الخبر اللي تم نشره الحكومة على لسان مستشار الأمن القومي العراقي على أنه هذه دار يعني تعود إلى مواطن عراقي من إقليم كردستان، ونحن بدورنا يعني كلجنة أمن ودفاع تم تشكيل لجنة وستذهب هذه اللجنة إن شاء الله إلى أربيل لغرض تقص الحقائق. اليوم العراق هو يجب أن يكون ساحة آمنة، ويجب أن لا تنطلق من الأراضي العراقية اعتداءات على دول الجوار. يعني إحنا لدينا في الدستور أن العراق من غير الممكن أن يكون منطلق للاعتداء على دول الجوار. اليوم لدينا حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وهو يعني حزب يعني وضع على لائحة يعني الأحزاب المناوعة لتركيا أو الأحزاب الداعمة للإرهاب، تقوم ببعض الهجمات، كذلك مع الجمهورية الإسلامية تقوم هناك بعض الهجمات. إذن في العراق حقيقة لدينا دستور ولدينا قانون، هذا القانون يجب أن يعني يحترم من قبل الجميع. لا نقبل بالاعتداء على الأراضي العراقية، ولا نقبل أن يتم الاعتداء على دول الجوار من خلال انطلاق من الأراضي العراقية. اليوم العراق ذات سيادة واحدة، أي اعتداء عليه هو حقيقة اعتداء على كل السيادة العراقية، وكل الأعمال والاعتداءات التي تكون في شمال العراق ووسط العراق وجنوب العراق هي بالنتيجة اعتداءات يعني غير مبررة، ولن نسمح في هكذا اعتداءات. الخارجية العراقية يجب أن تأخذ دورها الحقيقي في تحسين العلاقات، وكذلك في ضبط الأمور الدبلوماسية مع دول الجوار، وضروري جدا أن يتم تفعيل مجلس الأمن الدولي بخصوص اعتداءات كثيرة تقوم بها تركيا في محافظات شمال العراق، وجود مرابطات، وجود قواعد. أعتقد هذا انتهاك لسيادة العراق، لم ولن نسمح به، وإن شاء الله يعني من خلال جولاتنا من خلال حواراتنا بين القوى السياسية لابد أن يكون هنالك يعني حد لهكذا التصرفات كانت وستحدث بالمستقبل لا سامح الله. يجب أن تتوقف كل الاعتداءات على الأراضي العراقية من أي دولة كانت، ما كانت جارة أو غير جارة.
وهل يتسق هذا مع شكوى بغداد طهران لدى مجلس الأمن الدولي على خلفية الغارات الإيرانية على أربيل مع تحدثكم عن لجنة تقصي حقائق بشأن هذا الأمر. إلى أين إذن تذهب بغداد في هذه المسألة؟
طبعا وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإيرانية أو السفير الإيراني في بغداد وسلمت يعني وثيقة احتجاج رسمية باسم الحكومة. وأعتقد يعني العلاقة بين إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين العراق علاقة يعني متطورة وعلاقة يعني مبنية على حسن يعني الجوار والاحترام. وأعتقد يعني الإيرانيين يستمعون كثيرا من السياسيين العراقيين. وأعتقد إنه هكذا يعني أمور من الممكن أن تحل خصوصا يعني مع إيران على اعتبار يعني هنالك روابط وكذلك هنالك يعني تفاهمات واتفاقيات بين العراق وإيران. إيران كما تعلم ويعلم الجميع كانت داعمة للعراق طيلة الفترة الماضية خصوصا في حرب ضد داعش ولا زالت يعني تقدم الدعم لحد الآن. وأعتقد هكذا أمور من الممكن أن تحل مع الجارة إيران عبر الحوار.
هناك الكثير من الأنباء تتحدث عن علاقات بين أربيل وإسرائيل، فما حقيقة ذلك؟
يعني حقيقة لا تتوفر لدينا يعني أو أتحدث عن نفسي لا تتوفر لدينا معلومات عن وجود هكذا يعني علاقات. دائما هكذا أمور أعتقد يعني ما يتطرقوها في الإعلام ولا نشك يوما في وطنية السادة القادة في الكرد يعني على المستوى الرسمي وحتى على المستوى السياسي. اليوم كردستان هو جزء من العراق وهم مشاركين في الحكومة ولهم دور كبير في استتباب الأمن في البلد. وأعتقد يعني هكذا علاقات لا توجد مع يعني سواء في إقليم كردستان أو مع القادة الكرد بصورة عامة. هذه دائما ما يتم الحديث عنها عبر وسائل الإعلام، وستعلم يعني وسائل الإعلام دائما تثير قضايا يعني هي غير حقيقية. من غير الممكن أن تكون هنالك يعني تواجد لإسرائيل رسمي في إقليم كردستان، لم نسمع بهكذا وجود. والأخوة الكرد يعني هم معروفين بمواقفهم الوطنية ومحاربة النظام السابق.
أيضا ما هي الأحزاب أو الجبهات السياسية في كردستان التي ترى أنه يمكنها إقامة علاقات مع إسرائيل، وكيف يؤثر ذلك على العراق؟
يعني أنا لا أتوقع هنالك يعني جهات سياسية رسمية تعلن بالعلن إقامة علاقات مع إسرائيل.
وفي السياق أيضا سيادة النائب، إلى أين يذهب هذا الملف بكل هذه التطورات وفي ظل كافة الأوضاع الداخلية والخارجية؟
يعني احنا لدينا مجلس نواب عراقي، ومجلس النواب العراقي اصدر قانون بتجريم العلاقة او تجريم التطبيع مع اسرائيل. لذلك لا اعتقد انه اليوم اي انسان او اي شخص يعني في العراق وحتى في المستوى السياسي على اقل التقادير نتحدث هو من يقوم بعلاقات مع اسرائيل. علاقة مع اسرائيل مرفوضة جملة وتفصيلا، ولدينا قانون وأعتقد القانون صوت عليه مجلس النواب العراقي في هذه الجلسة بتجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. إسرائيل اليوم بلد يعني دمر الشعب الفلسطيني. إسرائيل هو من احتل فلسطين، هو من احتل جنوب لبنان في وقت يعني سابق. لذلك العلاقة مع إسرائيل أعتقد هي علاقة مرفوضة جملة وتفصيلا، سواء على يعني على المستوى العقائدي وكذلك حتى على المستوى السياسي والمجتمعي. لا توجد هنالك اي علاقه يعني المكونات العراقيه السياسيه او المذهبيه او نيه في اقامه اي علاقه مع هذا العدو الصهيوني الراسخ.
ختاما، وهل تؤثر شكوى بغداد طهران في مجلس الامن الدولي على خلفيه الغارات الايرانيه على أربيل، هل تؤثر على العلاقات الإيرانية العراقية بأي شكل من الأشكال في مثل هذه الظروف الإقليمية والدولية؟
طبعا العلاقات الإيرانية العراقية هي ليست علاقة جديدة. على اعتبار يعني إيران اليوم هي مجاورة للعراق منذ آلاف السنين وستبقى مجاورة. هذا أولا. ثانيا العلاقة بين إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق خصوصا بعد سقوط النظام البائد، يعني كانت علاقات مبتذلة. قامت إيران بتقديم الدعم الكبير للقوات الأمنية والحشد الشعبي، كذلك يعني دعمت اللوجستيين، دعمت بمستشارين. أعتقد أمن العراق يعني اليوم هو كذلك يهم أمن إيران، يعني مو فقط إنه الأمن العراقي، أمن المنطقة اليوم كله مرتبط. العراق اليوم للأسف يعني أصبح ساحة لتصفية يعني بعض الحسابات، ولكن بنتيجة الحال أعتقد يعني بيتم معالجة هذا الأمر بالحوار بين الحكومتين العراقية والإيرانية، ولا يحتاج إلى أن نذهب إلى مجلس الأمن أو يعني حتى لا نكون يعني متسرعين دائما في هكذا قرارات. إيران تسمع وتستجيب، وكذلك يعني هنالك يعني اتفاقيات كثيرة بين الجانبين العراقي والإيراني، في مقدمة مثلا هو ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، وكذلك بعض القضايا اللي من شأنها دعم الأمن المجتمعي والسلم الأهلي في البلد. لذلك هذه القضية أعتقد يعني في نظري يتم يعني القضاء عليها من خلال الحوار بين الدولتين.
في نهاية هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسيادة النائب علي البنداوي طيار الحكمة لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي. الشكر موصول لحضراتكم مستمعين الكرام، ونستأنف فقرات هذه الحلقة بعد فاصل مع زميلي عبد الله حميد.
شكرا للزميل أحمد أحمد. البرلمان العراقي استنكر الهجوم الإيراني على مدينة أربيل والذي أدى إلى وقوع عدد من الضحايا، وطلبت الحكومة الاتحادية والقائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لحماية السيادة الوطنية، ووجه بتشكيل لجنة مشتركة من الأمن والدفاع والخارجية النيابية للوقوف على تفاصيل الاعتداء وما تسبب من ضرر وخسائر في أرواح المواطنين المدنيين. وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان في وقت مبكر استشهاد وإصابة 10 أشخاص جراء القصف الإيراني على أربيل في حصيلة أولية، فيما استنكر المجلس هذا القصف الذي اعتبره بغير المبرر، مؤكدا على أنه انتهاك صارخ لسيادة الإقليم والعراق. وقدم العراق شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن هجوم الحرس الثوري على مدينة أربيل. وقال مستشار رئيس وزراء العراق إن القصف الإيراني على أربيل يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. هذا واتهم رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني اتهم إيران بقتل مدنيين أبرياء في ضربات شنتها على عاصمة الإقليم. من جانبها أعلنت إيران أن الضربات التي وجهها الحرس الثوري جزء من تحركاتها في مواجهة من ينتهكون الأمن في البلاد. وقالت إيران إنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا دفاعا عن سيادتها وأمنها، وكذلك لمواجهة الإرهاب. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها، لكنها في الوقت نفسه تستخدم حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم ما وصفه بمقر تجسس لإسرائيل في المنطقة، بينما نفى قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي أن يكون المستهدف مقراً للموساد، مشيراً إلى أن الادعاءات الإيرانية لا أساس لها من الصحة. في هذا الملف ينضم إلينا من أربيل السيد وفاء محمد كريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلاً بك سيد الكريم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. وبداية، كيف تنظرون إلى تكرار الهجمات في المناطق العراقية بشكل كامل؟
نعم، تحية طيبة مرة أخرى لحضرتك المستمعين أينما كانوا. يعني مع الأسف الشديد تكرار هذه الهجمات من حين وآخر بعض الحجج والذرائع اللي احنا نعتبرها غير مقبولة، لأن احنا كان عندنا اتفاق أمني انتهى بالشهر التاسع العام الماضي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرعاية أيضا قاسم العرجي المستشار الأمني. تم إنزال المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي لكي لا يكون هناك خطر على الجارة الإيرانية بطلب من الإيران، وتم إغلاق مقراتهم. وفي ذلك صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن الاتفاق الأمني أصبح ناجح جدا، وهو أن إقليم كردستان والعراق التزموا بوعودهم بإنزال المعارضة وإبعاد الخطر عن جانب إيران. لهذا كان هناك اطمئنان بأننا لم نعطي أي حجة أو أي ذريعة لإيران، ولكن الحجة والذريعة الآن بوجود حسب البيان الصادر من حرس الثوري الإيراني بوجود منظمات جاسوسية مناهضة لإيران. نحن نستغرب من هذا الكلام، لأنه أماكن الخصف هي أماكن لناس مأهولة، يعني لمناطق مأهولة بالسكان. هناك شهيد، هناك عوائل، هناك طفلة عمرها 6 أشهر، هناك بنت عمرها 10 سنوات، هناك عائلة. يعني هاي الأماكن اللي تم قصفها بصواريخ الفاتح 110 اللي تزن 3.5 طن واللي هي طولها 8 أمتار، هاي إعلان حرب على دولة وانتهاك سيادة خطيرة لدولة العراق. ولذا نحن ما علينا هو شيء واحد، اللجوء إلى المحافل الدولية المجلس الأمن، وعلى الحكومة العراقية بعد إرسال لجنة تقصي الحقائق أن تتحرك دبلوماسيا على هذا الموضوع.
قلتم من قبل أن إيران تمرر رسائل إقليمية عبر قصفها لأربيل، فما هي هذه الرسائل وموجهة لمن؟
بعد إحراج إيران بعدم دخولها بفتح جبهة كبيرة مساندة لحلفائها الحوثيين وحماس وحزب الله بعد عملية طوفان الأقصى، طبعا نعرف إيران قالت أن ليست لها أي ضلع في هذه العملية. الآن هي محرجة أمام حلفائها، من أمريكا تدخلت وبريطانيا تدخلت لدعم إسرائيل، وحلفاء يطلبون منها أن يكون هناك مفتاح جبهة كبيرة لدولة كإيران، ولكن هي هذه الصواريخ تريد أن تبعث رسالة بأن هذه الصواريخ دعم لغزة ودعم لهم، أي حتى حلفائهم لن يصدقوا هذا الموضوع، أي أن إيران تريد أن تربط القصف الذي على إقليم كردستان بأن هناك شبكات موساد إسرائيلية وهي تخطف الموساد الإسرائيلية وهو الدعم لقطاع غزة. في هاي الرسالة اللي ترسل إيران لحلفائها.
ما الذي يربط إقليم كردستان بإسرائيل في هذا التوقيت؟
هو هذا السؤال اللي دائما احنا نسأل، ما علاقة إقليم كردستان يعني ناحية اقتصادية تجارية إقليمية تاريخية سياسية، أي ربط بين إقليم كردستان وإسرائيل؟ وهل فقط استهداف أربيل لأنها أربيل مكان سهل ويسهل قصفها كل مرة أخرى ويكون محطة تجارب صواريخها، ولا يوجد في أربيل صواريخ ردع أو محطة صواريخ باتريوس، ولا يوجد لدينا طائرات أو مسيرات ترد على هذا الموضوع فقط لأن هذه تعتبر أهداف سهلة جدا للإيرانيين؟ ولهذا نحن نعتقد إن على الإيرانيين أن يقدموا أدلة وبيانات واضحة ودامغة، هل صحيح أن هناك شبكات موساد في أربيل؟ إن كان هناك شبكات فليطلع الحكومة العراقية لأنها حليفة مع الحكومة العراقية، وأكثر الجهات السياسية في الحكومة العراقية هي موالية لإيران، وحتى قاسم العرجي اللي هو من المكون الشيعي اللي موالي لإيران بعد زيارته لتقصي الحقائق أكد أنه لا يوجد هذا البيت الذي خصف بيت عائلي فقط، لا يوجد أي شيء ولا يوجد أي دليل يتواجد، يعني بمعناته أن هذه الأكاذيب هي أصبحت مكشوفة للجميع.
هل توجد جهات في كردستان العراق تؤيد العلاقة مع إسرائيل؟
هذا من الصعب، لأن لسبب واحد، لأن أي علاقة مع إسرائيل سوف يضع إقليم كردستان في يعني محط ضربات كثيرة وخطر كثيرة. نحن ليس لدينا علاقة ونتهم ونضرب، ولا توجد أي مصلحة لإقليم كردستان. ولا تنسى تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني كان مقترح الحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري قبل سنة، المقترح قدمه الديمقراطي مع التيار الصدري قانون تجريم التطبيع. ولكن نعم لدينا علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا للمعلومة هم حتى يعتبرون الولايات المتحدة العدو الأكبر والشيطان الأكبر، يعني هم مرات لما يخطفون قواعد عسكرية اللي موجودة في حرير وفي مطار أربيل، نعم هناك قنصلية أمريكية، هناك سفارة أمريكية، نحن نعتبر أننا حليفين مع الأمريكان ومع دول التحالف وشاركنا معهم، ولكن دائما نحن ننكر أي علاقة معنا مع أقليم مع إسرائيل، ونتمنى إن كانت هناك علاقة فليأتوا بالأدلة التي لديهم. هو هذا السبب اللي أنا قلت لك عليه، إيران أحرجت أمام حلفائها وتريد أن تبعث برسائل وهي رسائل بأنني أدعم حلفائي في البحر الأحمر وفي قطاع غزة، وكان الأولى بها أن تشارك في المنطقة الخطرة الحربية وهو البحر الأحمر والبحر العربي وقطاع غزة، لا أن تأتي إلى أربيل.
إذن لماذا يتم توجيه أصابع الاتهام دائما بأن الإقليم يضم بعض الجهات التي تشكل تهديدا لأمن دول الجوار مثل إيران وتركيا؟
طبعا إحنا نعم، مثلا حزب العمال الكردستاني المحظور موجودين في جبال قنديل، في خواكر، في بعض المناطق الشاسعة الوعرة، وتركيا يوميا تخطف هذه المناطق، ونحن ليس نعتبر هذا الحزب حزب محظور، ولكن ليس باستطاعة البيشمركة ولا الجيش العراقي ولا حتى الجيش التركي باستطاعة خلعهم وطردهم من هذه الأماكن الشاسعة الوعرة بالنسبة للحزب العمال الكردستاني. أما بالنسبة للمحاربة الإيرانية، تم نزع سلاحهم وإنزالهم من الشريط الحدودي بالاتفاق الأمني، والآن هم في مقرات داخل أمق إقليم كردستان ولا يشكلون أي تهديد أو أي خطر على جار إيران. ولكننا أيضا مع ذلك حقوق الإنسان وجميع الدول والسفارات لا تسمح لنا بأن هؤلاء المعارضين نكبلهم ونسلمهم إلى إيران، هاي أيضا لا يسمح لنا بهذا الموضوع. فقط ما نريد أن نؤكده بأن هذه المعارضة هي لا تشكل أي خطر على الجار الإيراني، لأنها ملتزمة بقوانين داخلية ووزارة الداخلية لحكومة كردستان.
سيد صفا، من هي الجهات التي تضغط عليكم في ملف حزب العمال الكردستاني؟
لا، مو حزب العمال الكردستاني، تركيا. ملف المعارضة الإيرانية هي الديمقراط، حزب الديمقراط الإيراني والكوملا، وهناك حزب آخر يسمى ثلاث أحزاب موجودين معارضة الإيرانية. أما حزب العمال الكردستاني وما التككه هم المعارضين الأتراك. الأتراك يطالبون إقليم كردستان، يطالبون الحكومة العراقية بتصنيف حزب العمال منظمة إرهابية وطردهم من إقليم كردستان وطردهم من سنجار. وللمعلومة سنجار الآن هي تحت يد الحكومة العراقية والجيش العراقي والحشد الشعبي، تحت يد حكومة إقليم كردستان، وهي أيضا بها عناصر من حزب العمال الكردستاني، وكانت زيارة مكان فيدان قبل أشهر تطلب من العراق بطرد هؤلاء وتصنيفهم كمنظمة إرهابية، وربطت الملف النفطي والملف المائي أيضا بالملف الأمني أحد شروطها. الجهات التي تضغط على العراق وعلى الإقليم، تركيا تضغط من حزب العمال، وإيران تضغط من أحزاب المعارضة الكردية الموجودة في إقليم كردستان.
قلتم سابقا إن حزب العمال موجود في كردستان رغما عنكم، ماذا تقصدون بذلك؟
حتى يعني احنا كنا قبل بيشمركة الثمانينات والتسعينات كنا في جبال وعرة، انت تعرف جبال كردستان جبال شاسعة ووعرة جدا، يعني اي قوات بيشمركة تستطيع ان تتخبى بها وتقوم بعمليات فيها مناطق وعرة مثل جبال قنديل مثل جبال خواكر، من الصعب يعني عسكريا الوصول اليه، يعني يحتاج الى قوات كبيرة. ولهذا نحن كل مرة نؤكد الأتراك لأن هؤلاء موجودين في هذه المناطق، ولكن هم غير مسموحين أن ينزلوا إلى القرى أو إلى المدن، وليس لديهم أي مقرات حتى مو فقط في جبال إقليم كردستان، حتى في جبال أناضول، حتى في جبال حصاروك، حتى في جبال اللي واقع في تركيا يوجد مقرات لحزب العمال الكردستاني، ولكن الجبال هذه الجبال الوعرة الشاسعة من الصعب التدخل العسكري بها. هو هذا القصد، يعني هم مفروضين علينا لأن أماكنهم وعرة. إحنا أيضا قبل في الثمانينات كنا في جبال ولم يستطع الجيش العراقي يعني إزالتنا في ذلك الوقت.
كيف التزمت المعارضة الإيرانية بالاتفاق الأخير للتهدئة مع إيران؟
المعارضة الإيرانية هي أساسا وجودها من 2003 و2005 وقبلها وجودها في إقليم كردستان كانت وجود علني، يعني كان لهم مقرات ولكن كان ملتزمين بقرار وقوانين حكومة إقليم كردستان، أي أنها يجب أن لا تشكل خطر وأن لا تستخدم أراضي إقليم كردستان لتهديد أمن الجارة إيران. ولهذا كانت معارضة ثقافية إعلامية سياسية، لها نشاطات ولكن كان يمنع أن تستخدم أي نشاطات عسكرية. ولكن الاتفاق الأخير قال بأنهم يجب أن يبتعدوا عن الشريط الحدودي وإنزالهم من بعض الجبال في مثل منطقة سيدكان، في مثل منطقة كويسنجق، هذه الجبال وفي منطقة زرجيس أيضا السليمانية، هذه المناطق اللي كانوا يتواجدون فيها الإيرانيين طلبوا إنزالهم وغلق بعض مقراتهم وقواعدهم وإدخالهم إلى عمق داخل إقليم كردستان، وهذا ما حصل فعلا. الآن هم يعتبرون كلاجئين في بعض المخيمات. هذا الاتفاق الأمني اللي أكد الإيرانيين بأن الاتفاق الأمني أصبح ناجح.
لماذا تعتقدون أن إيران لا يمكنها ضرب إسرائيل رغم أن إسرائيل نفسها تعتبر طهران التهديد الأكبر لها؟
إيران هي دائما أو أبدا لا تريد أن تفتح الجبهات الكبيرة عليها، دائما حروب إيران هي حروب الوكالة، هي معروفة إيران، الساحة العراقية لها وكلاء، الساحة السورية لها وكلاء، الساحة اليمنية، الساحة الفلسطينية، وكلاء إيران موجودين هم الذين يحاربون. إنما تدخل إيران مباشر هذا شيء هم لا أبدا لا يفكرون في هذا الموضوع. لأن احنا نؤكد كل مرة، كل مرة نؤكد، إذا تريدون تعتبرون أن إسرائيل العدو الأكبر، إسرائيل موجودة وتل أبيب موجودة، وهناك بعض الدول في الخليج العربي لديها اتفاقيات ومطبعة مع إسرائيل، وهناك رادارات السهم الثالث المراقبة للأجواء الإيرانية على الموانئ الخليج هي قريبة منكم، تستطيعون أن تقصفون هذه الأماكن وهي علنيا موجودة. لا تقصفون بعض البيوت بحجة أن هذا الرجل إسرائيلي أو مع إسرائيل، هو هذا القصد.
إذن سيد الكريم، إلى متى يستمر خرق السيادة العراقية من جهات ودول عدة؟
السيادة العراقية مخترقة منذ سقوط النظام بسبب الضعف وبسبب الفساد الموجود في الحكومات العراقية وبسبب عدم يعني مشاركة المكون الوطني الواحد، المكون السني والكردي والشيعي، كل من لديهم أجنداتهم. ولكن نحن نأمل في هذه المرة كما قال السيد محمد الشيخ السوداني أنه سيحول هذا الموضوع إلى مجلس الأمن ويكون هناك تقديم شكاوي وهي قضية نوعية جيدة، لأن نحن نعتبر أن انتهاك السيادة مو فقط بخط المواقع من تركيا أو من إيران، هناك قطع التحقيقات المائية، لا يوجد اتفاقات مائية مقابل الجارة التركية والجارة الإيرانية، أيضا هناك انتهاكات من حتى من بعض الدول الأخرى العربية على العراق، لأن العراق أصبح ساحة ضعيفة مع الأسف الشديد، ودائما الضعفاء ينتهك سياداتهم وهذا ما يحصل. ولهذا نحتاج فقط إلى وحدة وطنية شاملة، الكرد والسنة والشيعة يتفقون على هذا الموضوع.
هل الدولة العراقية بحاجة لأن تتحرك بشكل أكبر لكبح جماح التوترات التي تواجه البلاد؟
الدولة العراقية عليها أولا أن ترجع إلى الصف العربي التي هي مبتعدة عنها لحد 2021-22 بسبب الولائها لدولة واحدة فقط، وهذا يعتبر ولاء مذهبي. ثانيا عليها التسرع بالخروج من عقوبات الصف السابع اللي لحد الآن هي لم تخرج كاملة من بنود 1957-58-58. ثالثا أيضا عليها التستمر بالتسليح النوعي مع جميع الدول، يعني مثلا الجيش العراقي يجب أن يكون جيش، ولا يوجد هناك ميليشيات وفصائل غير تابعة للجيش العراقي. الآن في العراق يوجد مؤسسات عسكرية لا تلتزم بأوامر القائد عن القوات المسلحة، ولحد الآن الفساد العراق حسب المنظمات الدول العالمية تعتبر من أولى الدول الفاسدة في العالم، لذا الموضوع هو هم داخلي وهم خارجي. وهذا أعتقد نحتاج إلى سنين عديدة ليرجع العراق كما كان في السابق.
هل لدى الحكومة العراقية الحالية مقومات وأدوات لجمع شمل كل المكونات العراقية تحت راية واحدة بعيدا عن التدخلات الخارجية؟
عند دخول الحكومة الجديدة الديمقراطي كردستاني والمكون السني عند دخولهم إلى حكومة ائتلاف الدولة، كانت بعض المطالب بالمكون الشيعي الحاكم الآن في العراق، وهذه المطالب كانت مطالب دستورية وقانونية وسياسية. مثلا المكون السني لماذا يكون بعيد عن المشهد؟ يحتاج إلى دار العفو العام، هناك مغيبين كثير من أهالي السنة في سجون، ويحتاج إلى فرض بعض الفصائل الموالية لإيران اللي هي حالة في المناطق السنية تحكم السنة. وأيضا المكون الكردي يطالب بتنفيذ المادة 140 الدستورية وإطلاق حصة الموازنة لإقليم كردستان، لا تزال هناك مشاكل مالية. إذن وحدة الصف الوطني في حل لتنفيذ هذه المطالب، أي على المكون الشيعي الحاكم والكثير والذي يمتلك الأكثرية في البرلمان ويمتلك رئيس الوزراء أن يراعي هذا المكونين الاثنين، لأن أساسا بناء العراق الجديد كان باتفاق سياسي أن يكون هناك توازن وشراكة وتوافق بين هذه الثلاث المكونات. وأنا كنت قريب من الحدث، ولكن مع الأسف الشديد لحد الآن التوازن والشراكة والتوافق الحقيقية لا يوجد بين هذه الثلاث مكونات في العراق.
ولماذا لا يتم تطبيق هذه القرارات أو القوانين؟
بصراحة وجود أجندات موالية لإيران ولحد الآن تعتبر نفسها أكبر من السلطة وتعتبر نفسها أكبر من الدولة، ولا تلتزم بأي قرارات من قرارات الدولة، ولا تلتزم حتى بجنود الدستور، ومسيطرة في العراق حتى مسيطرة على المحكمة الاتحادية. وهذا يعني حاول رئيس الوزراء السابق الكاظمي، ولكن كان الرد الفعل أن يضرب بطائرة مسيرة على بيته وكان عليه محاولة اغتيال. والآن هناك محاولة من السيد محمد الشيعة السوداني، لأن دول التحالف وخاصة الأمريكان والدول الأوروبية تطالب منه هذا الموضوع. هناك محاولات جدية من رئيس الوزراء، ولكن مع الأسف لم يتم تنفيذها فعليا على الساحة العراقية.
سيد وفا، ما موقفكم من المطالبات الداخلية بضرورة خروج القوات الأمريكية بشكل كامل من البلاد؟
طبعا استحاب القوات الأمريكية هو أنت تعرف هناك قرار البرلمان مجلس النواب العراقي في 2020 يطلب بخروج جميع القوات الأجنبية الموجودة على الساحة العراقية. هو مو صنف فقط القوات الأمريكية، طبعا هو كان القصد هو القوات الأمريكية، ولكن الحكومة العراقية لحد الآن لم تنفذ هذا القرار، لأن هناك أبعاد سياسية واقتصادية يتحول سلبيا على العراق. يعني مثلا لحد الآن أموال البترول العراقي تذهب إلى البنوك في نيويورك وتتحول من أمريكا إلى العراق حسب الحاجة العراقية. الدينار العراقي تحت رحمة السلطة الأمريكية، ولهذا نحن كالحزب الديمقراطي الكردستاني قلنا إخراج القوات الأمريكية يجب أن تكون بتوافق بتأمية الأمريكان، لا كما يقولون بعض الفصائل نحن نطرد الأمريكان. يجب أن يكون هناك ترضية وتوافق، وأن تظل أن يظل الاتفاق الاستراتيجي الأمني الموقع في 2008 لحد الآن أن يظل هذا الاتفاق مع الأمريكان. هذا ما يقوله الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكن ألا يعني هذا الوضع بقاء الوجود الأمريكي في العراق؟
لا، لسبب واحد، لأنه في 2011 عندما طلبت الحكومة العراقية خروج القوات الأمريكية خرج آخر جندي أمريكي في 2012. أنت تعلم هذا الموضوع، الأمريكان خرجوا، ولكن في 2014 عندما كان خطر الإرهاب ودخلوا داعش دخلت واحتلت بعض المناطق في العراق، الحكومة العراقية هي التي طلبت من الولايات المتحدة الرجوع إلى العراق، وكان الطلب من السيد نور المالكي، يعني هم اللي رجعوا الأمريكان بطلب منهم من محاربة الإرهاب. والآن عندما يطلبون أيضا من الأمريكان الرجوع فيجب أن يكون هناك دراسة ومدة زمنية محددة. وكما قلت الديمقراطي يقول يجب أولا أن نؤكد من أن خلايا الإرهاب الداعشية هي منتهية.
أخيرا، ما هو موقفكم من الحرب على غزة التي دخلت شهرها الرابع؟
أول إدانة عندما تم قصف المستشفى كان إدانة من رئيس إقليم كردستان على هذه الجريمة الكبيرة، قتل الأبرياء وقتل الأطفال في أي مكان يتعتبر جريمة ونحن ندينها في أي مكان، إن كانت في غزة، إن كانت في الصومال، إن كانت في سوريا، نفس رأي الحكومة العراقية. هو هذا موقفنا مع الحكومة العراقية.
نحن نشكرك جزيل الشكر السيد وفاء محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من أربيل. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.